SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
اقترن اسم الدكتور ريمون شخشيرو بعالم الترجمة في أستراليا حتى أصبح علماً من أعلامها بعد 36 عاماً من العطاء والعمل والتعليم الجامعي في هذا المجال. من هنا جاءه التكريم المستحق إذ حصل مؤخراً على ميدالية رئيس الولاية عن الخدمات اللغوية للمجتمع متعدد الثقافات في نيو ساوث ويلز لعام 2024. فمن هو الدكتور ريمون شخشيرو وما هي قصته مع عالم الترجمة واللغات؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا اللقاء الذي أجريته معه أنا ربا منصور، والذي حدثنا فيه بداية عن شخصه وأصوله واسم عائلته الملفت والغريب بعض الشيء.
أنا من لبنان، من مدينة اسمها الميناء، ميناء طرابلس. وبالنسبة للاسم طبعا اسم غريب بعض الشيء، ولكن الاسم العائلي أصلا، لكن هذه العائلة عريقة في طرابلس وفي الشام وفي سوريا أيضا، وحتى كان هناك وزير في سوريا من عائلة شخشيرو. فالعائلة قديمة وهي عائلة مسيحية ومسلمة بالمناسبة، يعني عندي أصدقاء كثير في من طرابلس من الطائفة الإسلامية، أصدقاء أعزاء. بالنسبة للعمل بلبنان، أنا درست في دار المعلمين والمعلمات في جونية وتخرجت في العام 1973، وهذا يدل على عمري طبيعي. بعدها دخلنا إلى سلك التعليم مباشرة لمدة سنة، ثم جرجرونا إلى خدمة العلم لمدة سنة. أثناء خدمة العلم احتدمت الحرب في لبنان، والباقي صار تحصيل حاصل، يعني كما تعلمين. تشردنا في أوروبا وإلى آخره، ثم عدت إلى لبنان ودرست لمدة حوالي 13-14 سنة، ثم إلى أستراليا.
فإذا بعد الهجرة الأولى القصيرة كان هناك الهجرة الطويلة إلى أستراليا عام 1988، فلماذا كان القرار بالهجرة مرة تانية؟
لأن الحالة بلبنان كنا منتظرين كل سنة وراء سنة أنه تصح، لكن لم يكن الأمر تجري على ما تشتهي السفن. فقررت في النهاية أنه أتي إلى أستراليا، وكما تعلمين منذ 1988 حتى اليوم ولا تزال الحالة في لبنان مش ولا بد، يعني
للأسف الشديد.
للأسف الشديد، يعني ف 36 سنة أنا موجود هون ولم تصح الحالة. وبالتالي إذا الواحد ينظر إلى الوراء كان القرار صائب يمكن.
طيب دكتور ريمون، تركت لبنان أتيت إلى أستراليا، وفي أستراليا دخلت عالم اللغات والترجمة من بعد ما كنت تعمل في مهنة التدريس، فكيف دخلت هذا العالم وكيف نما شغفك بهذه المهنة؟
الحقيقة كان أنا عندي شغف بالمطالعة وشغف باللغة من صغري، يعني أنا صغير. وطبعا الفضل يعود أيضا إلى الأهل والتشجيع وغيره. حتى يعني مارست بعض الترجمة في لبنان كهواية، يعني من خلال عملي الرياضي، لأن كنت مسؤول في أحد الأندية وفي الاتحاد الرياضي لكرة السلة. فمن خلال ترجمت بعض الأشياء، يعني حسيت حالي أنه مرتاح بهالمجال أيضا، أوكي. ولو أنه كهواية، لما أتيت إلى أستراليا عن طريق الصدفة، يعني تعرفت على أحد الأشخاص يسموه بالإنجليزي course advisor، يعني المرشدين للدورات الدراسية في الجامعات وغيره. فقال لي تتكلم اللغة العربية جيدا وكنت تدرسها وإلى آخره، وتتكلم الإنجليزية بشكل لا بأس به والفرنسية أيضا، لماذا لا تدخل إلى جامعة غرب سيدني؟ بوقتها لم تكن جامعة حتى، كانت تسمى إنستيتيوت، يعني معهد، قبل في 88. فدخلت إلى الفرع وأحببته، و تخرجت في 81 والباقي طبعا تحصيل حاصل.
نعم دكتور ريمون، هوني بدي أسألك، ما هي الدراسات التي قمت بها والمناصب التي شغلتها خلال هذه المسيرة طوال 36 عام؟
بالنسبة للدرس أيضا دخلت إلى الليسانس طبعا، ثم تلاه سنة تحضيرية للماجستير، وبعدين تلاه الماجستير وتطور إلى دكتوراه. أما بالنسبة للمناصب، وكلمة مناصب يعني الله يجيرنا منها،
الوظائف الوظائف
الوظائف، ما أعرف شو منصب له معنى ضمني أو إيحاء سيء،
منخاف منها هذه الكلمة نحن،
تخوف جدا. فعملت في معهد تيف لمدة 10 سنوات، وأثناء العمل طبعا كدوام جزء وكذلك كدوام جزء بنفس بالتزامن، يعني كنت أعمل في الجامعة بعدما انتهيت من الليسانس. 10 سنوات في تيف والجامعة في تدريس الترجمة الخطية والشفهية والعمل بنفس الوقت، ثم عرض علي دوام كامل في الجامعة فتركت التيف ودخلت الجامعة بال 2003، ثم عملت 2020 منتصف العام 2020، ثم استقلت بسبب ظروف خاصة. بالنسبة للوظائف اللي أخذتها، وصلت إلى السينيور لكتشرر بالجامعة، اللي هو محاضر أقدم يعني يسمى باللغة العربية.
نعم دكتور ريمون، فإذا مسيرة حافلة لمدة 36 عام اقترن اسمك خلالها بعالم الترجمة، فنحب نعرف منك من خلال خبراتك ومسيرتك، ما هي الترجمة؟ هل هي فن؟ هل هي علم؟ هل هي دراسة؟ كيف تعرف الترجمة؟
ترجمة نحكي صراحة في أستراليا هي خدمة للمجتمع أولا وأخيرا، يعني إن كان شفهية أو خطية، وهذا بعتقد اللي بتعنيه بالنسبة لاثنين سوا، تعني لي أنا خدمة للمجتمع، لكن هذا لا يقلل من صعوبتها بتاتا. ترجمة هي خدمة، أما بالنسبة هل هي فن أم علم أم دراسة، فأنا أقول أنه يعني مزيج من الثلاثة، لكن بالنسبة لكلمة فن قد تكون كبيرة. فالإنسان لا يخلق مترجمة، بل ممكن يكون لديه ميول للترجمة، لكن عليه أن يغذي هذه الميول وينميها بالعلم والدراسة. الميول لوحدها لا تكفي، يجب أن يقرن المرء الذي لديه ميول للترجمة ولديه الكفاءة اللغوية طبيعي بالعلم والدراسة. وأنا من خلال سنوات طويلة أكتب في الترجمة، ومن خلال البحوث اللي عملتها اضطراريا يعني في خلال عملي كمحاضر والإشراف أيضا على بعض الطلاب اللي تخرجوا معي، أجد أنه بدون علم وبدون دراسة لا يمكن أن يكون هناك مترجم. لكن بنفس الوقت علينا أن نتذكر أنه العلم والدراسة والشهادة يجب أن تقرن بالميراث والتمرين والتطوير المستمر.
أكيد 100%.
هذا الإعلان يستمع إليه الآن زبائنك الجدد، ماذا ستخبرهم عن مصلحتك التجارية إذا استطعت؟ SBS الإذاعة الأسترالية الأكثر ثقة في بث لغات متعددة، مستمعين على تواصل دائم معنا، يشاركون بشكل كبير وساهموا في دعم عدد لا يحصى من الشركات والمصالح التجارية المحلية، لتكن مصلحتك التجارية هي المقبلة. نحن نقدم صفقات إعلانية للشركات من جميع الأحجام، فريق مبيعاتنا من ذوي الخبرة سوف يرشدونك للحصول على حملة إعلانية رائعة. احضر الإعلان الخاص بك أو لدينا فريق الإنتاج يقدم شيئاً في واحدة من 68 من اللغات لدينا. ما الذي تنتظره؟ ابدأ المحادثة مع زبائنك الجدد اليوم. إيميل sales@sbs.com.au.
طيب دكتور ريمون، شو هي مقومات الترجمة الصحيحة وما أهميتها في حياة القادمين والمهاجرين الجدد إلى أستراليا تحديدا؟
الترجمة الصحيحة هي نقل الرسالة من ناحية المعنى ومن ناحية المبلغ. من ناحية المعنى نعني في ذلك أن لا يكون هناك تحوير بالمعنى، أن يفهم المترجم النص الأصلي جيدا وينقله جيدا لبنان، أو إذا كان عم نشتغل في ترجمة شفاهية يفهم الكلام المنطوق جيدا والرسالة من وراء جيدا وإلى آخره، وأن لا يحذف شيء أو يزيد شيء أو يغير بالرسالة المطلوب نقلها. أما بالنسبة للمبنى، وأنا هذا بيهمني جدا جدا، أو بالأحرى البعض بسموه الأسلوب إذا بدك، فضروري جدا المترجم أنه يقدر يوصل الأسلوب وياخد السياق وياخد أسلوب الكاتب أو الشخص المتكلم إذا كنت تكلمنا عن الترجمة الشفهية، ويقدر يوصل الأسلوب اللي عم يتكلم فيه بطريقة ذاتها تماما. أوكي؟ يعني إذا بدنا ناخد مثل الأسلوب في الترجمة الشفهية، يعني إذا شخص يعني عدم المؤاخذة غير مثقف كلامه بسيط، يعني نترجم له في المحكمة لا نستطيع، ولو كنت أنا معي ماجستير أو معي ليسانس أو إلى آخره، إني أقدر أغير له الكلام تبعه ووصل الكلام بأسلوب مثقف وأعطي انطباع آخر عن الشخص هذا. ممكن أنه هالانطباع هذا يكون صورة خاطئة بنفس القارئ أو بنفس هيئة محلفين إذا كان في هيئة محلفين، وبالتالي ممكن تضره لاحقا. فأما بالنسبة للأسلوب الترجمة الخطية، فالكاتب بده يكون عنده إنشاء صحيح فيقدر يوصف الرسالة بالأسلوب ليس فقط معنى بل مبنى أيضا، أي أسلوبا إلى تلقي بنفس الأسلوب يلي أراد المتلقي أنه توصل فيه. أما بالنسبة لصحة الترجمة في حياة القادمين والمهاجرين، مهم جدا جدا، وهي يعني من ضمن السياسة الحكومية أصلا. يعني تبدلت السياسة الفيدرالية من سياسة أستراليا البيضاء إلى سياسة التعددية الثقافية، وتبنتها كل الولايات في أستراليا. ترجم صارت يعني كانت من ضمن الأشياء والتغييرات يلي أدخلت إلى حيز التنفيذ بالنسبة لتوصيل كل الرسائل الحكومية وغير الحكومية هلأ أصبحت إلى المجتمع متعدد الثقافات، لكي يعيش في البلد يعني بصورة كاملة كمواطن ويحصل على مواطنيته، ولو حتى يعني إذا أراد ما يتعلم اللغة الإنجليزية أو أنه يجيدها طوال عمره. يعني فمن حقه أنه يحصل على كل الخدمات ويعرف كل السياسات اللي موجودة من خلال المترجمين، والحكومة هي اللي بتختار شو اللي لازم يترجم شو لازم ما يترجم. يعني أحيانا بيقصوا من الناحية هاي، لكن إجمالا معظم الأمور المهمة كان بلدية أو ولاية أو الحكومة الفيدرالية، كل الأمور المهمة تترجم، والمواطن العربي اللي بيحب المفروض أنه يعرف شو اللي عم يصير من البلد من سياسات من خدمات من تقديمات إلى آخره.
نعم دكتور رايموند، طب هون خطر ببالي سؤال، متى يجب أن ينقل المترجم عن الترجمة الحرفية للرسالة؟
الترجمة الحرفية تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، يعني لأنه لا يمكن أن تؤدي معنى، هذه مهمة جدا. في البعض يلجأ حاليا إلى استخدام الترجمة
الإلكترونية كمان،
جوجل ترانسليت وإلى آخره. أنا طبعا عندي رأي مخالف جدا لموضوع الجوجل ترانسليت، لأنه ممكن أن يوصل إلى كتاب أخطاء فادحة إذا كان المترجم لم يقم بإعادة صياغة كل النص. ترجمة الحرفية لتوصيل معنى ورسالة هي طبعا تعتبر من أسوأ الأخطاء اللي ممكن أحد يرتكبها، والمفروض الشخص ما يلجأ لها ولا بأي شكل من الأشكال.
نعم دكتور رايموند، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وهلأ حابة أرجع لخدماتك وعملك الدؤوب، ونتيجة لهذه الخدمات والعمل طوال كل هذه السنوات حصدت مؤخرا ميدالية رئيس رئيس الولاية عن الخدمات اللغوية للمجتمع المتعدد الثقافات في نيو ساوث ويلز لعام 2024. فحب أعرف منك ماذا يعني لك هذا التكريم بعد أكثر من 30 عاما من العطاء في هذا المجال؟
التكريم هذا هو مش لشخص إجمالا يعني، التكريم هو للمترجمين ككل، لكن يعني كان حظ كبير أنه نلت هالجائزة السنة، والجائزة هاي الحكومة مشكورة من 12 سنة تقدمها إلى شخص معين، وحبذا لو قدمت الجائزة هاي لمؤسسة وليس شخص في المستقبل. ليه؟ لأنه نرى الكثير من الدكاكين الترجمة حاليا لا تقوم بما يجب أن تقوم به، وأنا كنت أفضل أنه تقدم هذه الجائزة أو التكريم يكون من نصيب مؤسسة تقوم بعملها بشكل جيد مع احترام للمترجم ولعمله، وتسيء حقه من ناحية المعاش وإلى حقوقه وإلى آخره. الجدلية تعني لي أنه الحكومة تكرم المترجم وتكرم المترجمين بصورة عامة، وهناك العديد من الزملاء في عديدين جدا من الزملاء من جميع اللغات في نيو ساوث ويلز، من السهل جدا أن ينال هذه الميدالية، لكن كما قلت كانت من نصيبي هذه السنة، والحكومة مشكورة على أنه عم تولي المترجم بصورة عامة الاهتمام وأن تكرمه، ولم تكن هذه الميدالية موجودة أصلا في السابق إلا في السنوات الأخيرة.
وبالختام من مطرح ما بدأنا من الوطن الأم لبنان، حاب نختم من هنيك، واسمح لي أسألك أين هو لبنان في حياتك اليوم من بعد 36 عام من مغادرته؟
بعد 36 عام لبنان لا يزال بصميم القلب، يعني رغم الأوضاع اللي الموجودة، لكن ما في قول الواحد إلا كلمة يعني نتمنى أنه يرجع لبنان إلى ما كان عليه. أنا لبنان بالنسبة لي حلم ولا يمكن أنه أنساه، لأني عشت يعني أول 20 سنة من حياتي في لبنان أو أقل، حتى 18 سنة بدي أقول، كان لبنان جنة بالنسبة لي، ولا يمكن كان أني أترك لبنان، لكن الأوضاع اضطرتنا إلى التشتت في بلدان عديدة قبل الاستقرار في أستراليا الحبيبة اللي ضمتنا واللي حضنتنا واللي يعني أنا ممتن لها إلى أبد الآبدين يعني، لكن لبنان لا يمكن أنه يخرج من ضميري ومن قلبي أبدا أبدا.
في الختام شكرا جزيلا للدكتور في علم الترجمة ريمون شخشيرو على هذا اللقاء، ومجددا ألف مبروك تكريمك المستحق.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.